بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه وسلم والاه. يقول المؤلف عليه رحمة الله: نفعنا الله بعلومه وعلوم سائر الصالحين، ويسن تلقين بالغ ولو شهيدا بعد تمام دفن، فيقعد رجل قبالة وجهه ويقول: يا عبد الله ابن أمة الله، إلى آخره، ويسن تكراره ثلاثا، ويبدل العبد بالأمة في الأنثى ويؤنث الضمائر. قال الزمزمي: ولا يتقيد تلقين الميت بوقت، بل الأمر الذي يشرع له إلى تمام السبعة الأيام بعد الدفن. وكره وطء على قبر مسلم قبل بلاء إلا لضرورة، نعم، بلاء إلا لضرورة، كأن لم يصل إلى قبر ميته بدونه، وكذا ما يريد زيارته ولو غير قريب، وينبش وجوبا إن دفن بلا استقبال أو طهارة، نعم إن تغير ولو بنتن حرم، ولأجل مال غير، وإن تغير كأن دفن في أرض مغصوبة، إن طلب المالك ما لم يسامح أو سقط في القبر متمول، وإن لم يطلبه مالكه، لأن في الترك هنا إضاعة مال، مع أنه ليس ضروريا للميت لا للتكفين ولا للصلاة بعد إهالة التراب عليه. ويجب شق جوف امرأة ماتت وفي بطنها جنين إن رجي حياته، ولا تدفن حتى يتحقق موته، فإن لم ترج حياته حرم الشق، لكن يؤخر الدفن حتى يموت. واللحد أفضل من الشق إن صلبت الأرض، وإلا فالشق أفضل خشية الانهيار. وسل الميت من قبل رأسه برفق بعد أن يوضع ندبا رأسه عند مؤخر قبره، ويدخله القبر الرجال وأولاهم بالدفن الأحق بالصلاة عليه، إلا في المزوجة فأولاهم الزوج، ويحثو ندبا من دنا إلى القبر ثلاث حثيات تراب بيديه جميعا من قبل رأس الميت للاتباع، ويقول في الأولى منها: خلقناكم. زاد المحب الطبري: اللهم لقنه عند المسألة حجته. وفي الثانية: وفيها نعيدكم. زاد من ذكر: اللهم افتح أبواب السماء لروحي. وفي الثالثة: ومنها نخرجكم تارة أخرى. زاد: اللهم جاف الأرض عن جنبيه. وستر القبر بثوب مثلا، ويقول الذي يدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويندب جمع الأقارب في موضع للاتباع، ولأنه أسهل على الزائر وأروح لأرواحهم.
الله أكبر. الحمد لله، وصلى الله وسلم على عبده وحبيبه ومصطفاه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر ما يتعلق بشأن القبور، وما جعلها الله تبارك وتعالى تذكرة للأحياء ومن ينظر إليها ومن لها يزور، وما جعل من حقوق الميت على من بقي من الأحياء في شؤون كثيرة تتعلق بذلك. فذكر لنا منها مسائل مضت، ويتحدث الآن عن سنية التلقين. والتلقين للميت على ضربين: الضرب الأول التلقين له وهو في آخر حياته عند الاحتضار وخروج الروح من الجسد، بأن يذكر له لا إله إلا الله، وفي الحديث الوارد: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فهذا متفق على سنيته، وأنه ينبغي أن يلقن وأن يذكر بها، رجاء أن يختم له بها بأن تكون آخر عمره. أما المعتقد لها سواء نطق أو لم ينطق فهو من أهلها، ولكن الثواب المخصوص على أن تكون آخر الكلمة لا يحصل إلا إن نطق بها، فإن نطق بها فكانت آخر ما تكلم به من الدنيا كان جزاء دخول الجنة مع السابقين، يدخل مع السابقين من غير أن يتقدم ذلك عذاب. وإلا فكل من كان يعتقد لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا بد أن ومات على ذلك فلا بد أن يكون مآله الجنة، ولكن قد يتعرض لعذاب ويتعرض لعقاب قبل أن يدخل الجنة بحسب ذنوبه. ولكن من ختم له بها كانت كفارة لذنوبه وسببا لرحمة الله إياه فيدخله الجنة مع السابقين. هذا التلقين عند الوفاة. ثم التلقين بعد الدفن بعد الموت، وهذا الذي اختلفوا في سنيته أهل الفقه، اختلف في سنيته أهل الفقه بعد اتفاقهم على سنية التلقين بلا إله إلا الله تعرضا لرحمة الله تعالى، وأرشدوا أنه إذا حضر غير وارث فيلقن غير الوارث، وأنه لا يقال له قل ولا إله عليه، ولكن يذكر لا إله إلا الله، لأنه في حالة شدة عند النزع فيخشى أن يعلوه الغضب ويرد على من تكلم أو يرفض القول لها فيقع في خطر، فإنما يقال لا إله إلا الله وهو يسمع، فإن ظهرت علامة أنه قال بأن سمع يقولها أو أشار بإصبعه أو حرك شفتيه سكت، ولا تعاد عليه إلا إن تكلم بكلام آخر فتعاد عليه مرة أخرى رجاء أن تكون آخر كلامه. ومع ذلك فإنه في تلك الحالة يجتمع عليه إبليس وجنده خشية أن يموت على حسن الخاتم، يفلت عليه، يبذلون ما في وسعهم، فبذلك يخافون على المحتضر والميت وهو في سكرات الموت حتى من سوء النظر، وقالوا إنه قد يحصل منه النظر الحرام وهو في السكرات والعياذ بالله تعالى، وبذلك ترى خطر أن يتولى المسلم عند قرب موته في المستشفيات وغيرها من الممرضات الكافرات أو السافرات وما إلى ذلك، بل ينبغي أن يكون الموضع الذي يموت فيه الميت ليس فيه صور معلقة وليس فيه امرأة مكشوفة الرأس وليس فيه جنب، لحيث أنهم يمنعون دخول الملائكة في تلك الغرفة، وإذا امتنعت ملائكة الرحمة وقلوا كثرة الشياطين وتمكنوا من الإغواء فيتعرض الموت، كما أنه يمكن أن يوسوس عليه وهو في السكرات بالمرأة ويقول له ارفع إصبعك ليروا أنك من أهل التوحيد وليعلموا أنك ذاكر للكلمة،
لا إله إلا الله،
فيرفع إصبعه بقصد غير صالح غير صحيح،
الله
ولا يأتي استرسالا مع الذكر ولكن بقصد أن ينظروا إليه ويفهموا أنه، أو حتى يحرك شفته ويقول له إذا قد فات عليه أن يمنعه منها وذكرها فيدخل عليه شيء يخدش إخلاصه لله فيها، فيقول له حرك سواب شفته خلهم يشوفون أنك ما شاء الله يمدحونك بعدين بيتكلمون ويقولون عنك كذا وحوله وتعالى، فما يترك عدو الله فرصة مع الإنسان حتى يخرج روحه، ويقول له وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، قال وعزتي لا أزال أغفر لهم ما استغفروا، يقول جل جلاله وتعالى في علاه، فيكون على حذر من ذلك كله، والله يثبت من يشاء ويأخذ بقلب من يشاء إليه، ويا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دين. بقي التلقين الثاني الذي أشار إليه وهو التلقين بعد الدفن، وذلك لأن وقت دخول الملكين وقد صحت الأحاديث في دخول الملكين لسؤال الميت في قبره، أن أول ما يسأل عن ربه فيسأل ثانيا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول بعض أهل العلم إن السؤال في القبر بالمباشرة عن عن أحد من الخلق لم يرد ويثبت إلا عنه عليه الصلاة والسلام. ولكن لا يبعد أن يكون كل من الأمم يسألون عن أنبيائهم، ولكن هذا ورد فيه النص أنه بعد السؤال عن الحق تعالى يسأل عن سيد الخلق. ما تقول في هذا الرجل الذي بعد فيكم؟ ما علاقتك به؟ ما ظنك؟ ماذا تحمل من تصور عنه؟ إيش حالك مع هذا الإنسان؟ ما تقول في هذا الرجل؟ قال فأما الموقن فيقول هو رسول الله، أنا بالحق ولد أمن به. وأما المنافق فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يقالوا لا دريت ولا تليت، يضرب بحديدة مرزبة من النار لو اجتمع عليها أهل منا ما حركوها، فيصعق صعقة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن ولو سمعوها لصعقوا. يا لطيف يا مثبت ثبتنا. فيدخل الملكان عند الميت ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعن أخوانه. ولهذا قال بعض أهل العلم من سئل عن إخواني من هم وكان يؤذي المسلمين ويغتاب المسلمين ويحتقر المسلمين ما يقدر يقول المسلمين إخواني، لو قال يقول الملك ها إخوانك تكذب عليهم وتضرهم وتؤذيهم، هم إخوانك، إخوانك تغتابهم تحمل الحقد عليهم والكبر، هؤلاء إخوانك، كيف تقول إخواني تكذب؟ الله يثبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين يفعل الله ما يشاء. فجاءت أخبار متعددة عن استوعب الكثير منها الإمام السيوطي في شرح صدور بذكر حال الموتى والقبور فيما يتعلق بالسؤال في القبر. ويروى في بعض الأخبار أن من مات وهو يطلب العلم بنية صالحة ليحيي بالإسلام أن يرسل الله إليه للسؤال ملكين غير منكر ونكير اسمه مبشر وبشير بصورة هينة طيبة وحال حسن لا يفجع، بخلاف صورة منكر ونكير، فإنه لا يثبت لها إلا من ثبته الله جل جلاله وتعالى في علاه. وجاء في الخبر أنهما في تلك الساعة يرجعان الروح الميت إلى جسده ويقعدانه في قبره. وقال صلى الله عليه وسلم إنهم لينصرفون عنه وإنه ليسمع قرع نعالهم. ثبتت في الأحاديث مسألة السؤال في القبر ومسألة سماع الميت لما حوله ولأصوات الناس حواليه. وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال امكثوا على قبري بعد أن تدفنوني قدر ما ينحر جزور وتقسم لحمه، وقدروا ذلك بنحو 45 دقيقة. قال حتى أستانس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. وفي أن روح الميت تأنس بمن يكون حواليه ويتهيأ بذلك ويتسبب ذلك في أن يستطيع أن يقابل الملائكة ويجيب عليهم. بهذه الدلالات قال من قال باستحباب التلقين الميت، وأوردوا فيه حديثا أيضا مرفوعا صححه بعضهم وضعفه الآخرون عن التلقين للميت، بل جاء في تلقين حتى غير البالغ وهو إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان ابن 7 أشهر. وعلى كل الأحوال فصار تلقين الميت في قبره عرضة أو تسبب لأن يذكره الله تعالى بالعهد ويثبته عند السؤال، ما دام ثبت أنه يسمع كلامهم، وثبت أيضا دخول الملائكة، إلا أن أولى الأوقات به وذكر هنا عند بعض الفقهاء ولو إلى 7 أيام، ولكن أولى الأوقات بالتلقين عندما يقرب استواء تراب القبر بالأرض، فإنه يذكر أنه لحظة إذا قبر الإنسان فلحظة أن يستوي التراب الذي يهال عليه بالأرض يدخل الملكات، فلذلك تجدهم يقومون قريب من استواء التراب الأرض يقوم حتى يذكره، فإذا دخل الملكان يكون قد نبه وثبت لمقابلتهم. فإذا تجد الملقن يقوم وهم يدفنون وهم يهيلون التراب عليه قبل أن يستوي التراب الذي يلقى على القبر بمستوى الأرض، فإنه يذكر أنه في تلك اللحظة يدخل الملكان عندما يستوي التراب بالأرض، فيدخل الملكان وهما أعداد كبيرة من الملائكة، كل منهما منكر ونكير منكر ونكير منكر ونكير، يوكلان بسؤال ميت في قبره، لهم هؤلاء الرئيسان منكر ونكير، ولهما بعد ذلك أتباع كثيرين. فإذا لم يقبر الإنسان بأن أكلته السباع أو وضع في بحر أو أحرق إلى غير ذلك، فإن السؤال يكون لروحه، يستسأل روحه ويخاطب ما يسألون. ولكن إذا وضع في القبر فهذه الكيفية وهذه الحالة التي ذكرت في السنة عن دخول الملائكة إليه وسؤالهم له، فإذا سألوه فبعد أن يتعرض لحسن الإجابة ويبشر بالجنة يقول قد علمنا إن كنت لموقنا، وبعضهم يقول نم نومة العروس، وبعضهم يكون حياته أرفع من هذا في البرزخ فتطير روحه إلى حيث يأذن الحق لها، ومنهم الشهداء الذين تطير أرواحهم في الجنة ويأكلون من ثمارها في أيام البرزخ، قال عند يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون يأكلون يربون أرواحهم من نعيم الجنة، وتبقى أجسادهم محفوظة وعامة. فإذا كمل السؤال وبشر أو تلجلج وضرب بعد ذلك تنفصل روحه عن جسده وتبقى متصلة به اتصالا من بعد، فتشعر بما يجري على جسده، فهو يتألم جسده بما يجري على روحه من تنعيم أو تعذيب حتى يتآكل جسده بقدرة الله تعالى في التراب إن كان من عامة الناس، أو يحفظ الجسد كما هو إلى أن تقوم الساعة فترجع إليه الروح. ويستفاد من بعض الآثار أن من بعض الأجساد تنقل من بقعة إلى بقعة، وبعضها قد ترفع بذاتها إلى السماء بالله تعالى. أما العامة فإنما أن على وجه العموم فإنما ترفع الأرواح وتكون في عليين وتفتح لها أبواب السماء، والآخرون قال تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء فتصد عنها أبواب السماء فترد. ويقول سبحانه وتعالى كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين أعاذنا الله من ذلك. وهنا يقول المالكية وكذلك بعض أصحاب الشافعي والزيلعي من الحنفية أنه يندب ويسن التلقين للميت بعد دفنه، ويقول يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان أو يا عبد الله بن أمة الله اذكر عهدك أو دينك الذي كنت عليه في الدنيا، وقل رضيت بالله ربا بسلام دينا بمحمد النبي، وإذا أتاك الملكان لا يفزعك ولا يهلاك ولا يرعبك فإنهما خلق من خلق الله عز وجل، فإذا سألك عن ربك أن يقول لهم الله ربي محمد نبي ورسام ديني أبو ذم إخواني، قل رضيت بالله رب ورسام ديني بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على ذلك حييت عليه مت عليه تبعث، أمثال هذا الكلام. وهكذا يذكر عن الإمام أحمد بن حنبل أيضا أنه أثبت بعد ذلك وقال أنه وجدهم أنهم يلقنون الأموات، وبذلك اسمها جاء الخلاف بين الفقهاء في مسألة الاستحباب، لكن لم يقول أحد منهم أنه واجب ولم يقول أنه حرام، فالقول بالحرمة أو بالوجوب من البدع في الدين، لا له واجب ولا هو حرام، وإنما نظر الفقهاء أي يسن أو لا يسن، يكره أم يسن، بس هذا نظرهم فيه. ما عدا ذلك ابتداع في دين الله تعالى، ما حد نظر فيه يقول حرم. وهكذا يقول عليه رحمة الله تعالى: ويسن تلقين بالغ ولو شهيدا، لأنه لا يدرى بحقيقة الشهادة، وقد يكون بعض الأموات في حالة رفيعة والملقن غافل واسمه هو يقرأ بس من دون حضور، وبذلك مر بعض الصالحين فتعجب روح الميت في حال جميل، وذاك يا عبد الله قال هذا لا تعجبون ميت يلقن حي،
يا الله
قال هذاك حي هذا ميت غافل القلب وبغى يلقن، قال هذاك في حال أشرف. ولكن عامة ما يكون في القبور لعامة الناس إلا أندر النادر أن ينالهم هول من هول المطلع ووحشة الأمر، فلا فيحتاج إلى ما يثبت إلا النادر ممن يوالي الحق لهم البشائر يسبق لهم حضور ملائكة الرحمة ومنهم من قبل، وإلا فذلك كما تقدم معنا في ضغطة القبر حتى لبعض الصالحين والأخيار يجتد عليهم لأجل درجات يبلغونها أو كفارة لشيء من الهفوات لا يبقى عليهم منها أثر، وللغير عذاب مقدمه العياذ بالله فوق العذاب الأشد بعد ذلك، أعاذنا الله من العذاب واجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. يقول: يا عبد الله ابن أمة الله، وإن كان مرة يقول يا أمة الله بنت أمة الله، ويسن تكرار ثلاثا تعرضا لأن يذكر وأن يستثبت، ويبدل العبد بالأمة في الأنثى ويؤنث الضمائر، يقول اذكري بدل ما يقول اذكري، يقول اذكري العهد الذي خرجت عليه من الدنيا وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ونقل عن الزمزمي: لا يتقيد بوقت بالأمر ليشرع إلى تمام السبعة الأيام بعد الدفن. وهكذا يميل بعض الحنفية وبعض المالكية إلى عدم ندب التلقين بعد الدفن، واستحبه جماعة ومنهم أيضا المشهور عند الشافعية، وقالوا يخاطب الميت بما يا فلان بن فلانة أو يا عبد الله بن أمة الله أو يا عبد الله بن حواء، خصوصا إذا كان لم يعرف اسمه، ثم يذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا وهو شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، أن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن نعيم القبر عذابه حق، يذكره أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله رب المسلمين، وهكذا إلى آخر ما يذكر. وكذلك أكثر الحنابلة يقولون باستحباب هذا التلقين واستعمال أمثال هذه الكلمات، ولأجل صحة الرواية فكثير من اسمه من أتباع المذاهب التي لا تستحب التلقين قالوا بالتلقين لصحة الرواية عندهم، وقال: وكره وطئ على قبر مسلم قبل بلاء قبل أن يبلى الأثر الجسدي فلا يبقى شيء من عظامه ونحوها قبل البلاء، فيحترم ويكره أن يوطى على قبره إلا لضرورة أو لحاجة، كان يريد أن يزور والقبور متلاصقة ويريد أن يصل عند قبر قريبه فكيف يعمل إلا بمن يمر فوق قبر آخر، فهذا لأجل الحاجة يمر بسرعة، كان لم يصل إلى قبر ميته بدونه، وكذا ما يريد زيارته من غير أموات يعني من غير أقارب ولو غير قريب. فإذن يقول الفقهاء باتفاق أنه يكره أن يطاع على قبر أو يمشي عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ القبور. قال لك المالكية يخصون الكراهة في هذا إذا كان القبر مسنما، ويقول الشافعية ومثلهم الحنابلة إذا كان يريد قبر ما يصل إليه إلا بالمرور على القبر فيطاع على القبر يمر للضرورة وللحاجة الحاجة. وكذلك ما قد يحتاج إلى ذلك أحيانا عند دفن ميت ويحتاج الذي يمسكونه وينزلونه وأن يطوعوا على قبور حواليه فبقدر الحاجة ويتجنبوا ذلك. وأما أن يقف على القبور من لا يحتاج إليه في المساعدة فإذا فهذا مما لا يليق ولا ينبغي. ويتعلق بذلك بعض الفضوليين وبعض الأطفال الصغار، وهذا من جملة ما استحدث على غير بصيرة وهو غير لائق ولا ينبغي، بل يقبقون في خشوع وفي خضوع في دعاء من بعيد يجي تشرف تشوف تشوف ايش معك سينما هنا ولا هنا هيبة وجلال ولقاء الحق تعالى، وقعد هناك ابك تذكر مصيرك وما لك ايش تشوف ايش معك، حد بيعرض عليك فيلم ولا ايش عندك ايش سينما، هذا محل خشية محل خشوع محل تذكر مصير عظيم. إنما يكون عند الميت وقت الدفن كما يكون عند الغسل، من يغسلون من يعين بس، باقي يجلسوا بعيد يذكرون ويخشعون ويقرون ويدعون الله تبارك وتعالى. فما المحل محل استطلاعات ولا محل سياحة، هنا ونحن هنا محل ذكر وفكر وخشية واعتبار وادكار. أما محدثات الأولاد الصغار هذا غريبة، يفقدون بها التذكرة ويفقدون بها الأدب ويفقدون بها المسار الصحيح في سلوكهم في أعطاء الأشياء حقها من الحرمة واحترام الكبار وعدم التقدم عليهم، تضيع كل هذه الأدب بإهمالات يتنمر بها الصغار ويصبح الكبار كأنهم صغار ما هم كبار، ولا عاد يحافظون على روح الأدب وروح التنبيه والتوجيه. فلا يوطى قبر ولا يجلس عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، في حديث أيضا عن سيدنا أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر سواء. وهكذا كما يكره الجلوس والعبور عليه يكره الاتكاء به، الاتكاء على قبر. يقول عمارة بن حزم يقول رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على قبر، قال يا صاحب القبر انزل من على القبر لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك، أمره أن ينزل من فوق القبر ولا يجلس على القبر. وهكذا ويكون التلقين بأي لغة كانوا بالعربية أو لا، وإن لم يفهمها فإن الأرواح تدرك مدلولات الكلام، تدرك مدلولات الكلام بأي لغة كانت. فلا كذلك يقول لا الاستناد على القبر يكره لأنه فيه معنى من من الاستخفاف، هذا كما لا يتكي على الإنسان في حال حياته. وفي الحديث كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الحي يجب أن يحترم كما كهو حي. وهكذا وكره وطن على قبر مسلم قبل بلاين إلا لضرورة كأن لم يصل لقبر ميت بدونه وكذا ما يريد زيارته ولو غير قريب. بعد ذلك قال وينبش وجوبا أن دفن بلا استقبال للقبلة أو بغير غسل بلا طهارة، لا حول ولا قوة إلا بالله، جاءوا حصلهم دفنوه من دون ما يغسلونه، متى دفنوه؟ قال قبل ساعة ساعتين، خرجوا ما دام عاده ما تغير ولا بلي واجب يخرجون يغسلونه، أو وجهوا لغير القبلة قال ما نحدرين احنا طلحناه وكذا، لا حول ولا قوة. إذا عاد ما بلي ولا تغير يجب ينبش ويوجه إلى القبلة، فإنما ينبش لمثل هذا. فخلاف قالوا لا ما صلينا، غسلتوه قالوا نعم، صليت عليه قالوا لا ما صلينا عليه، فهذا ما يحتاج نبش، يجي لعند القبر يصلي عليه، يقوم فوق القبر يصلي عليه خلاص ولا يحتاج إلى نبش. وإنما إذا كان وجه لغير القبلة والعياذ بالله أو لم يغسل بعد ودفن من دون تغسيل وهو ممن يجب تغسيله يجب أن ينبش لأجل ذلك. كذلك إذا انقبر معه مال للغير كما سيأتي قال إيه نعم إن تغير لبنتن حرم نبشه وينبش لأجل مال غير مال غيره مش ماله شي من ماله خلاص حقه ما عاد حد ينبشه. فإذا كان لغيره ينبش مال غير وإن تغير كان دفن في أرض مغصوبة طلب ما قال بعد من قال لكم تقبرون في أرضي بعدوه واجب نخرجه لا نعرضه لمصيبة الاعتداء على مال الغير وقدو ميت مسكين. قال إن طلب المالك ما لم يسامح أو سقط في القبر متمول وإن لم يطلبه مالكه يجوز إن طلبه يكون الوجوب النبش لأن في الترك هنا إضاعة مال مع أنه ليس ضروريا للميت لا للتكفين ولا للصلاة بعد إهالة التراب عليه خلاص فما عاد ينبش من أجل التكفين ولا من أجل الصلاة عليه. إذا قد غسل يصلى عليه وهو في القبر. فإذا ماتت امرأة في بطنها جنين أن رجيء حياته يجب أن اسمه يشق عنه يخرج الجنين فإن لم ترجع حياته ينتظر حتى يموت ثم يدفن معها ولا تدفن حتى يتحقق موته. نعم فإن لم ترجع حياته حرم الشق لكن يؤخر الدفن حتى يموت. فإذا دفنت وفي بطنها الجنين ويرجى إدراكه حيا أيضا ينبش القبر ويخرج ما دام ترجى حياته. وقال الحنابلة لا إنه اعتداء متيقن لرجاء حياة موهومة ننتهك حرمة هذا ميت بشق بطنه ورجاء حياة موهومة يمكن وأن الغالب أنه ما عاد يسلم الجنين بعد وفاة أمه فلهذا رأوا أنه لا يشق بطن الأم. إذن إذا دفن الميت أيضا لغير القبلة فيقول الشافعية والحنابلة كما هو عند أبي ثور يجب نبشه توجيهه للقبلة ما لم يتغير استدراكا للواجب. والحنفية نظروا إلى أن هذا النبش بعد الدفن انتهاك لحرمة الميت خلاص ما دام قد دفنتوه تركوه ولو كان لغير قبلة إذا قد مؤمن بالله فهو مستقبل القبلة وخلوا عملكم أنتم في جسده هذا أنتم مسؤولين عنه وما عليه منكم ولا عاد تنتهكوا حرمته بالنبش. لا إله إلا الله. وهكذا ذكرنا ما قالها الشافعية أنه ما لم يتغير فيدفن وكذلك إذا دفن في أرض مغصوبة أو بثوب دف كفن مغصوب كذلك رد صاحبه ينبش من أجل يرد المال لصاحبه قبل المطالبة في القيامة. وكذلك عند طلب من وقع ماله في القبر سواء. يقول وإن لم يطلبه مالكه أي من حيث الجواز أما من حيث الوجوب لا يجب نبشه إلا إذا طلب صاحب المال ماله. قال يجب شك من ماتت فإن لم ترجع حياته حرم شك لكن يؤخر الدفن حتى يموت. بعد ذلك يحدثنا عن اللحد والشك وأيهما أفضل. قال في الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا قالوا حيث تكون الأرض رخوة يكون الشق وحيث يكون الأرض صلبة فاللحد. وسيأتي التفصيل معنا وكلام الفقهاء في ذلك. رزقنا الله وإياكم ثبات التام الكامل وثبتنا بالقول الثابت. آمين في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا من أهل رحمته الواسعة،
آمين،
واجعل قبورنا وأهلينا وأولادنا وأحبابنا رياضا من رياض الجنة،
آمين،
ولا اجعل فيها حفرة من حفر النار، واصلح شؤوننا ما أصلح به شؤون الصالحين الأخيار.
آمين.
سر الفاتحة إلى حضرة النبي.